الأسعار يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر
ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من جديد في حلقة من برنامجكم الذي يتجدد معكم ويتواصل معكم طوال شهر رمضان المبارك حجر الزاوية وتحت العنوان الدائم دعوة إلى الفاعلية. هذه هي آخر حلقة من أسبوعنا الذي هو فاعلية عقل والذي عنوناه بشعار تفكر ساعة أو ما يحلو البعض أن يسميه ساعة تفكر. كلا شعارين وكلا القراءتين موجودة في الموقع الإلكتروني. يسرني في البدء أن أرحب بفضل الدكتور سمال العودة. حياك الله.
مرحبا.
ثم يسرني أيضا أن أذكر بأرقام الهواتف التي هي من استديوهاتنا في جدة من داخل المملكة العربية السعودية 026078333 026078333. هذا أعيد ذلك للأخوة الذين يتصلون معنا عبر إذاعة MBC بانوراما ونرحب بهم أيضا بكثير من الاعتزاز. أما من خارج المملكة العربية السعودية يظهر بعد قليل إن شاء الله وسيتواصل إن شاء الله ظهوره عن طريق الأستاذ فادي اللي هو 0096626078555. فضيلة الدكتور ممكن أن نبدأ من الشعار تفكر ساعة أو ساعات تفكر، لكن لنبدأ لماذا التفكر له هذه الإجلالة؟
كما تشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشعار إحنا ترددنا بين شعارين.
نعم.
شعار
زدني علما،
ساعة تفكر، وشعار زدني علما. وهذا الاختلاف له ما يسوغه، فأنا أذكر مما كان يلقننا شيوخنا في الصبا المناظرة بين العقل والعلم. يقول علم العليم وعقل العاقل اختلفا، أي الذي منهما قد أدرك الشرف؟ فالعلم قال أنا أدركت غايته، والعقل قال بي الرحمن، أنا الرحمن بعرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف، فأيقن العقل أن العلم قائده وقبل العقل رأس العلم وانصرف.
جميل جميل.
فهذا فيما يتعلق بموضوع العقل والعلم، وهذا الشعار الذي هو ساعة تفكر هذا ليس حديثا كما يظن البعض، وإن كان الإمام أبو حامد الغزالي أورده في كتابه إحياء علوم الدين، وهي فرصة أن نشير إلى قسم التفكر في الإحياء، وطبع مستقلا أيضا في كتاب عنوان التفكر في خلق الله، يمكن للإخوة أن يشاهدوا ويعتبروا أحد الكتب التي نحب أن يعتنى بها في هذه الحلقة.
التفكر في خلق الله، الإنسان، الأرض، السماوات وعجائبها.
أي، وما دام ذكرنا هذا الكتاب دعنا نذكر أيضا أخاه الآخر.
التفكر من المشاهدة إلى الشهود، دراسة نفسية إسلامية
للأستاذ مالك بدري. والأستاذ هو أحد يعني رواد علم النفس الإسلامي الذين يستحقون بجدارة يعني هذا اللقب.
جميل.
فالمقصود أن حديث تفكر ساعة خير من عبادة سنة لا يصح، وإنما هو من قول الحسن البصري أنه كان يقول تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وكذلك ابن عباس رضي الله عنه كان يقول نحو من هذا، يقول ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة بلا قلب. وأم الدرداء لما سئلت عن عبادة أبي الدرداء رضي الله عنه ماذا كانت عبادته، قالت كانت أكثر عبادته التفكر. إذن مسألة التفكر هنا تفكر ساعة، أو دعنا نقول حتى تفكر لحظة أحيانا، فعلا هو من تفعيل العقل وتحريكه، وهو من بعث المعرفة، لأن العقل هنا والعلم مرتبطان. فلما تقول رب زدني علما، العلم هنا لا يحدث إلا بتفكر وتأمل، وهذا العلم نفسه إذا تفكرنا فيه فإنه يتوالد ويزداد، كما هي نظرية أبي حامد الغزالي وهي نظرية كانت وغيره من الفلاسفة العصريين.
طيب سنتحدث عن وحي أو أيضا إتمام لحديثك عن بعض من السير، سنتحدث أيضا من في قبسات الشريعة والمفهوم الإسلامي الواسع للتفكر، لكن قبل ذلك ودنا نعرف التفكر. وش تقصد بالتفكر عندما الحديث عنه؟
التفكر هو النظر، هو النظر في الأشياء باعتبار، على جهة الاعتبار وعلى جهة التدبر. هذا هو معنى التفكر، النظر في الأشياء على جهة الاعتبار والتفكر. إذن هنا تلاحظ في تعريف التفكر أن هناك أشياء موجودة، مثلا السماء، الأرض، الإنسان، الأجرام الموجودة أمامك، الأشياء المادية، الأشياء الحسية، الأشياء الضرورية الموجودة، النظر فيها، إعمال الحواس، العين والأذن فيها أو اليد، هذا أحيانا يكون مدخلا إلى التفكر. ثم الانتقال من ذلك إلى نتيجة أخرى تنعكس على باطن الإنسان. فالتفكر هو النظر في الأشياء على جهة الاعتبار، سواء كان تفكرا فيما خلق الله أو تفكرا في الحياة الدنيا، مثل ما ينقل عن، يقول عبد الله بن المبارك أن راهبا كان جالسا عند المقبرة وإلى جواره مزبلة، فمر به رجل وقال له، يعظه، قال: يا راهب، إنك بين كنزين من كنوز الله عز وجل في هذه الدنيا، ولك فيهما معتبر، هذا كنز الرجال وهذا كنز الأموال. فالتفكر هو ذلك العقل الحي، العقل الشفاف، العقل الحساس، الذي يلتقط الأشياء ويلتقط العبر ويوظفها في مكانها الصحيح.
طيب، عندي مرادفات، عندي كلمات مثل التفكير، مثل التأمل، مثل التدبر، وش علاقتها بالتفكر؟
هو يمكن أقرب شيء التفكير، التفكر والتفكير، يمكن حتى بعض الإخوة أتوقع أنهم يخلطون ما بين التفكر والتفكير، وربما يكون للخلط ما يسوغه، لأن أصل المادة واحدة وهي الفاء والكاف والراء، الفكر والتفكر والتفكير متقاربة في الاشتقاق، لكن أنا أعتقد في ظني الخاص أن بينهما بعض الفروق. من الفروق التي يمكن أن نلاحظها والله أعلم أن التفكر هو عملية وجدانية، بينما التفكير هو عملية قد تكون عقلية. التفكر هنا القلب له علاقة بالتفكر، والمردود ينعكس على القلب، على الإحساس وعلى الإيمان وعلى المشاعر، فالتفكر عملية وجدانية، أما التفكير فهي عملية عقلية. ثانيا، ممكن نقول على ضوء التعريف أنه التفكر ينطلق من شيء موجود، بينما التفكير هو يعني كأنه البحث عن شيء غير موجود. يعني الإنسان الذي يتفكر هو ينظر في أشياء موجودة وربما يبني عليها، لكن الذي يفكر ربما أنه يستنبط أو يستخرج أشياء ليست موجودة ويولد توليدا. كذلك يمكن أن نقول أن التفكر فيه نوع من التدرج كما يدل عليه اللفظ، أما التفكير فهو عملية متكاملة. يعني هذه طبعا يعني استنباطات أو محاولات. يعني
طيب، في القرآن الكريم
أنت سألت عن التدبر،
التدبر والتأمل أيضا عن
التأمل، لا أعرف أنه موجود في القرآن الكريم إلا الأمل ويلهيهم الأمل، لكن بلفظ التأمل أظن أنه لفظ يعني جديد، إنما التدبر موجود في القرآن الكريم في 4 مواضع، وكلها مرتبطة بالقرآن الكريم، وبناء عليه قد نقول إن التدبر لفظ خاص بالقرآن الكريم وبالقول. يعني أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني تدبر الأقوال والحكم التي يسمعها الإنسان والفوائد والنصوص، وأصلا مأخوذ من دبر الشيء، يعني كأنك بعدما تستدبر هذا النص تكون سمعته أو قرأته لابد أن تسأل نفسك مردود هذا النص عليك ونفعه لك.
طيب، التفكر نفسه كيف جاء في القرآن الكريم؟ هل جاء على معنى واحد أم جاء على أكثر من شيء؟ هل مدلوله واحد؟
هو يعني التفكر في القرآن الكريم فعلا يعني يستحق أننا نتأمل هذا اللفظ في القرآن الكريم. أعتقد أنه ورد حوالي 18 مرة أو 17 مرة في القرآن الكريم، ومن أعجب الأشياء التي والصور المواقف التي يعني دائما ما أقف عندها قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. يعني هنا حقيقة يعني الآية فعلا الإنسان يتأمل عندها. أولا، لما يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، هنا الله تعالى عبر عن التفكير بأنه وعظ، أن الله تعالى يعظهم به. عادة الناس يعتقدون أن الوعظ دائما هو تخدير للعقل وإغفال للعقل وإشغال للعقل بأحيانا أساطير أو أوهام أو أشياء بعيدة عن المعرفية، بينما في القرآن الكريم يؤكد على أن من صفات الموعظة التفكر ومخاطبة العقل. وهنا طبعا العقل لم يرد بلفظ العقل في القرآن الكريم، لكن وردت تصريفاته يعقلون وتعقلون أكثر من 50 مرة، وردت مرادفاته أيضا مثل لأولي الألباب لأولي النهى، مما يوحي بأن القرآن الكريم هنا يحفز على العقل ويقول للناس يعني تفكروا، وأن هذه هي أعظم موعظة يعظ الله تعالى بها العباد. الشيء الثاني، لما يقول إنما، هذا لفظ يقول اللغويون إنه أداة حصر وقصر، يعني لشيء واحد، ومع ذلك يقول أعظكم بواحدة، فيؤكد على أنه إذا أردنا أن نعظكم بموعظة واحدة فقط لا غير فهي التفكر، وهذا دليل على أن التفكر هو أصل، وابن القيم تقريبا أشار إلى هذا المعنى، أن التفكر هو أصل الخير كله، هو أصل الخير كله أن يتفكر الإنسان تفكرا حسنا، فيأمر الله سبحانه وتعالى بهذا التفكر. ثم يقول ما هذا الوعظ؟ قال أن تقوموا لله مثنى وفرادى، مثنى وفرادى، إما واحد واحد أو اثنين اثنين. أما واحد واحد فلا شك أن الإنسان لما يكون في خلوة يكون عنده استرخاء، يبتعد عن ضجيج الناس، يبتعد حتى عن ضجيج النفس الداخلي وضجيج الأفكار والمشاكل والمواقف، يكون عنده نوع من الاستعداد والتهيؤ والمل والتفريغ الذي من شأنه أن يوصل الإنسان إلى الفكرة الصحيحة. ولذلك شرع للإنسان العزلة والخلوة كما في حالة الاعتكاف، واعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان كثيرا ما يكون وجود الناس من حوله صارفا له، يعني السادة والمتبوعين، كثيرا ما إذا كثر الناس حولهم وغمروهم بالمشاعر والإيجابيات والثناء والشكر والتمجيد والتثبيت، ربما أنهم صرفوهم عن التفكير في الخطأ والصواب، وكأنهم يضطرونهم إلى أن يسيروا في طريق واحد. بينما الإنسان إذا خلى بنفسه يكون أبعد عن ضغوط المجتمع أو ما يسمى بالعقل الجمعي، وأقدر على أنه يوظف طاقته الذاتية وتفكيره الذاتي ويخاطب عقله ونفسه، هذا إذا كان واحد. لكن إذا كانوا اثنين تقوم لله مثنى، فأنا وجدت أنه غالبا أي إنسان في الوجود عنده صديق خاص على الأقل، وهذا الصديق الخاص إذا خلى به كأنه بنفسه يخلو، أحيانا يفكر معه تفكيرا مسموعا ويبوح له حتى بالخواطر، يعني يتأمل أنه ممكن واحد عند سمع الرسالة المحمدية وعنده نوع من التردد، فهو قدام الناس ربما يخطب خطب يثبت فيها الناس، وامشوا واصبروا على آلهتكم، لكن إذا جلس بمفرده ومعه صديقه يمكن قالوا والله إيش رأيك يا أخي، أنا أشوف أنه محمد رجل طيب الأخلاق صدوق ما عهدنا عليه من سوء إلى آخره، فيبادله صديقه والله أنا لاحظ مثل ما تلاحظ. فأحيانا لم يكن واحد آخر معك وهو يعني مخالط لك ملامس مماس مثل جزء من روحك، نحن روحاني حللنا بدنا، فإذا أبصرته أبصرتني وإذا أبصرتني أبصرتنا، هنا يكون إنسان كأنه لوحده. فهنا الله سبحانه وتعالى أمر بهذا ثم قال ثم تتفكروا، يعني أن يكون التفكر في مثل هذا الجو بعيدا عن التفكر في جو الصخب والضجيج وتأثير المجموعة وتأثير الجماعة وتأثير المنظمة. يعني
جميل،
يعني هذا ما يتعلق بمسألة الحث على التفكر في القرآن الكريم. لكن ضروبه أو أنواعه كما أشرت يعني هي أنواع كثيرة، قد يكون في القرآن أولا التفكر في ملكوت السماوات والأرض كما في قوله سبحانه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، التفكر في السماء في الأرض في الأفلاك في الأملاك في النجوم في الحيوانات أيضا، مثل ما ذكر الله تعالى في النحل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ، إلى قوله يتفكرون لقوم يتفكرون، فهذا تفكر في خلق السماوات والأرض. ويدخل في ذلك التفكر في آلاء الله ونعمه كما كان ابن عباس يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، فهذا التفكر يولد عند الإنسان الإيمان ويولد عنده العرفان لله عز وجل. ولهذا سورة النحل تسمى سورة النعم، وقريب منها سورة لقمان أنا أسميها سورة النعم الصغرى لأن فيها الحديث مستفيضا عن نعم الله سبحانه وتعالى. وهذا اللون من التفكر يقوي الإيمان، يعني بعض الشباب يمكن تكلمنا مرة عن موضوع الشباب الذين لديهم شكوك في الألوهية، تجد أنهم يفكرون في الشك، يفكرون في الشبهات، يفكرون في المشكلات الموجودة في الكون، يفكرون في الناس المعذبين والمضطهدين، يفكرون في المعوقين، يفكرون في أشياء من هذا القبيل، فيكبر عندهم الشك ويضعف عندهم الإيمان. لكن لو أنهم فكروا وركزوا تفكيرهم على التفكير في الحقائق، التفكير فيما يقود إلى الله سبحانه وتعالى أن تقوموا لله، هنا يضعف عندهم جانب الشك وجانب الشبهات وتصبح الإجابة عليها ممكنة ومعقول. هذا نوع إذن من التفكير في القرآن الكريم. في نوع ثاني وهو التفكير في القرآن الكريم ذاته، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، أن يتدبر الإنسان أو يتأمل ويفكر في القرآن الكريم. في نوع ثالث في القرآن أيضا وهو التفكر في الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، سواء كانت هذه الأمثال قصصا سابقة أو أمثال مثل ما ضرب الله المثل للحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء إلى قوله يتفكرون. ف فالتفكير في الأمثال هنا لأن المثل أصله موجود، يعني المثل بالحياة الدنيا ضرب بالمطر، المطر موجود ومعروف، وإنما تقتبس وتنتقل من هذا إلى فكرة غير موجودة، وهي أن تقيس الحياة الدنيا على الزرع الذي يخضر ثم ييبس بعد ذلك. فالتفكير في الأمثال أيضا وارد في القرآن الكريم. في أيضا التفكير في الكلام الذي يقوله الإنسان أحيانا، خاصة إذا كان كلاما سلبيا، وليكن هذا الكلام ضد الآخرين أو ضد نفسه أيضا، كما ذكر الله تعالى عن هؤلاء الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، فالله تعالى وعظهم بأن يقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا، لأن العادة أن الإنسان يطلق هذه الصيحات وهذه الألقاب في الجو الجماعي، والبعض يشجع بعضا على الاتهام وعلى القيل والقال، بينما إذا خلى الإنسان بنفسه ربما يكون أكثر مصداقية. فالدعوة إلى التفكر في المواقف، في القرارات، في الكلام الذي يقوله الإنسان. هناك التفكر في المصالح والمفاسد، لما يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالخمر والميسر مصلحة أو مفسدة، إذن هنا القرآن يحفز على التفكير في المصالح والمفاسد لأنها تدرك بالنظر والمثال والقياس والتجربة.
طيب بسألك عن هذا الموضوع بعد قليل، يعني علاقة القرآن يعني يحث على التفكير، وبالتالي علاقة التفكير بالمقاصد الشرعية بدلا من أخذ الجزئيات مثلا والتفصيلات الفقهية كما هي دون النظر للمقاصد. لكن أنت ذكرت قبل قليل أثر التفكر عموما على قضية أن الإنسان يزداد عقله ويزداد يقينا بدلا من أنه يزداد شكا. ليس من جديد أن نقول أنه في مختلف الثقافات هنالك وجود للتفكر، يعني مثلا عندك اليوغا، أو في ناس مثلا من الفئة البوذية، أو حتى في الكنسية عموما في يحيون عبادة التفكر بالنسبة لهم، لكنها تقود لهم دائما في النهاية إلى اضطراب معين كما نلاحظ.
نعم، هو الله سبحانه لما قال أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تتفكروا، الإنسان إذا فكر دون أن يكون عنده مبدأ أساسي ربما يتوه، لأنه غير قادر على الوصول إلى المعرفة بذاته، ربما يصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى كإيمان بوجود الله، لكنه لا يستطيع أن يصل إلى كثير من التفاصيل ولا إلى كيفية التعرف إلى الله سبحانه وتعالى ولا إلى عبادته عز وجل.
طيب نأخذ الآن أبو طارق، يبدو أنه أخذ أيضا تفكر من زاوية أخرى، أخذ فيها مثال أعتقد حاليا نشوفه، أنا سمعت في سماع ولا شفته حتى الآن. أيها الأخوة والأخوات، نشاهد هذا التقرير مع أبو طارق ثم نعود إليكم.
نرفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
أبو طارق على علم بأعمال هذه المكاتب المتخصصة والتي منها رحلات العمرة لمختلف الجنسيات. صاحبنا أخذ جولة سريعة داخل المكتب حيث اطلع على المزيد من الأنشطة، وهو على موعد مع قصة لم يستوعبها حتى الآن رغم وقوفه على التفاصيل. في هذا المسجد والصائمون يستعدون للإفطار، شاركهم هذا الكندي الذي ينحدر من أصول صينية ويشغل منصب المدير العام لإحدى كبرى الشركات العالمية في مجال المقاولات. بول لين نصراني الديانة، لكنه يعشق الإسلام إلى درجة المشاركة في أحد أركانه، فضلا عن حضوره دروس اللغة العربية والعلوم الشرعية.
الإسلام أعظم دين عرفته على وجه الأرض، لأن فيه الشعور بالإيمان وخدمة الآخرين، وأنا ما زلت أتعلم كثيرا عن الإسلام حتى أعتنق هذا الدين متى ما أذن الله سبحانه وتعالى.
يقول بول الذي زار 75 دولة إنه يدعو إلى الإسلام في كل يوم، وسوف يتفرغ للدعوة في الصين بعد اعتناقه للإسلام. وأبو طارق لم يصدق وقوف ضيفه مع المصلين بعد الإفطار.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
أهلا بكم مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات. أنا أسجل إعجابي دائما ترى، يعني وأنا أنحاز لأبو طارق في توقيعه الأخيرة، يقول تفكر يقود ويحول، يعني فعلا هذا النموذج عندنا، هو يبدو قاده التفكر إلى أنه يخالط المسلمين ويبدو إعجابه كما سمعنا، لكن حتى لم يسلم.
نعم، هو أولا أنا أذكر في جدة كنا قبل شهور وقابلنا صديقنا جميل فارسي، فكان يتكلم عن رجل مثل هذا الإنسان، رجل أوروبي مقيم هنا، تعرف على المسلمين وأعجب بأشياء كثيرة، وهو يعني في الطريق لا يزال في الطريق، ولكنه لا زال لديه بعض الأسئلة. فأنا هنا هذا مثال، وأذكر في إحدى المرات كنا في القاهرة وركبنا في التاكسي مع أحد الأصدقاء، فبمجرد ما ركب سأل الأخ صاحب التاكسي قال وش اسمك، فقال له هذاك اسمه جوزيف أو كذا، المهم فهم أنه قال له ديانتك مسيحي كذا مباشرة يعني، قال أيوة قبطي، كان قبطيا. فقال له أنا حقيقي جايب لك هدية من الرياض. هذا الرجل يعني كاد أن يصدم بنا لأنه يعني توقع فيه هدية له، والتفت. فبعد قليل يعني قالوا الأخ هذا هدية أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان الرجل يعني تراجع قليلا ولم تعجبه الطريقة، وقال أنا أصلا في عمل وأصدقائي في العمل كثير منهم مسلمون، طبعا هناك هو في مصر بلد إسلامي، وبالتالي ليست جديدة عليه الكلمة، ليست مفاجئة بالنسبة له، إنما كان هناك حاجة إلى مداخل لطيفة وإلى أن ندرك أن عملية التغير، إذا كنا أمس نتكلم عن التعلم وهو تغير، والآن نتكلم عن التفكر وهو الانتقال من الأشياء الحسية المشهودة من خلال التذوق ومن خلال الإحساس بجمالها وجمال الكون من حولها وإدراك ذلك، ثم ننتقل إلى الإيمان بالله والخشوع له، ثم ننتقل ليتحول هذا الإحساس عندنا إلى يعني حالة من البصيرة أو حالة من الشهود كما يسميها ابن تيمية وابن القيم الشهود الصحيح، الذي يجعل هذه عادة عند الإنسان أنه كلما رأى هذه الأشياء سبح الله تعالى وحمد وشكره. هنا ندرك أنه فعلا الناس الذين يعتد بإيمانهم ويعتدونهم بعقولهم يحتاجون إلى طريق، قد يسلكون طريقا طويلا. نحن ذكرنا جيفري لانج قبل أيام وكيف كان يعني وجد صعوبة في عملية السجود وطلب النجدة والغوث من الله سبحانه وتعالى، وكان يعتذر إلى ربه ويقول أنا جاي من مكان بعيد ولا زال أمامي طريق طويل. وبالمناسبة أخت أم محمد أرسلت لي هدية الكتاب جيفري لانج، هذا اسمه ضياع ديني، يتكلم عن المسلمين في أمريكا وعن المخاطر التي تهددهم هناك ومستقبلهم وكثير من الإيجابيات والحلول التي يعتقد أن من أثرها أن تجعل المسلمين هناك أرسخ إيمانا وأقوى يقينا وأقدر على مواجهة التحديات، خاصة بالنسبة للأجيال الجديدة. أنا أقول أنه هنا يعني نقطة في غاية الأهمية، أن ندرك أنه فعلا الإسلام دين يستوعب العالمين كما قال ربنا سبحانه، وما ذلك إلا لأنه دين يحفز على العقل وعلى التفكير. يعني كتابنا المقدس يأمرنا بأن نفكر، بل ويحيل على العقل كما يقول سبحانه لقوم يعقلون. إذن العقل الصائب، العقل المجرد لا يخطي، وإنما يخطي حينما يلتبس بالهوى أو يلتبس بالشك أو يلتبس بالظن. وفي الكتب السماوية السابقة لا يوجد أثر لكلمة للحديث عن العقل، لكن في قرآننا حديث يعني مطول وحديث مفصل وتحفيز وتحريض على أن الإنسان يوظف عقله ويستخدم عقله للوصول إلى النتائج والحقائق.
طيب أنا برجع للسؤال اللي سألتك إياه قبل شوية، أيضا يعني شاركني فيه محمد عبد الرحمن من الموقع الإلكتروني، يقول مضى على الناس زمان كان الاهتمام التعبدي منصب على العبادات المؤقتة والتي لا تحتاج إلى جهد، أما العبادات التي ترتبط بالجهد كالبذل المالي والتراكمية كتفكر وطول الأمد كالإحسان في صنع الحياة، التفكر يقودني إلى عبادات هنا طويلة الأمد، عبادات ذات مقاصد شمولية، ذات مقاصد أعمق.
صح، يعني التفكر هنا كما قلنا أنه هو أصل الخيرات كلها، التفكر يقود إلى عبادة من أعظم العبادات وهي المعرفة، وأول ما أمرنا الله تعالى به هو المعرفة والعلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولهذا كان هو أول واجب على المكلفين هو العلم، فالتفكر يقود إليه. ولذلك يعني الإنسان كلما تفكر استطاع أن ينتفع بمعلوماته، بل حتى المشاهدة، يعني مشاهدة الآن مثلا كم يوجد عندنا من القنوات الفضائية التي تتكلم عن الأفلاك والنجوم. وأنا أذكر أنه كان هناك فيلم في آي بوكس اللي هي عبارة عن عرض سينمائي لقضايا علمية، الفيلم الواحد يكلف مئات الملايين من الدولارات، تجد فيلما صور تحت في أعماق البحر، يصور لك أعماق البحار والمحيطات بشكل مذهل جدا، أو فيلم صور عن الشمس أو عن الكواكب أو عن أي شيء مما خلق الله سبحانه وتعالى. كذلك القنوات المتخصصة في موضوع الحيوانات وفي موضوع الطيور، كم في هذه من الأسوة ومن العبرة هذا إذا لم يكن إنسان قادرا على أن يتأمل بنفسه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هنا تلاحظ أن التفكر معنى يعني يحتاجه الجميع، حتى الإنسان البسيط الأمي الذي ليس لديه أي معرفة ولا ثقافة يتعجب من هذه الأشياء. لكن العالم الخبير الذي يعرف دواخل الجسد ويعرف الأجهزة الهضمية والعصبية وغيرها وكيف يتم الإبصار وكيف يتم السمع وكيف يتم التفكير ويعرف كثيرا من هذه الخلايا وغيرها، يعني هو في حالة أحيانا يكون في حالة يعني إخبات وفي حالة خشوع تام. ولذلك سبحان الله تجد أن كثيرا من الأطباء عندهم قدر من الإيمان وقدر من المعرفة والميل. وأذكر أنه في إحدى الصحف الأمريكية أظن نيويورك تايمز عملوا مقابلة مع عالم من علماء الفضاء له 70 سنة وهو في المختبرات ويشاهد الأجرام والنجوم والأفلاك والمجرات وغيرها، فيقول الآن اهتديت إلى الله سبحانه وتعالى بعد 70 سنة طبعا من الجهد الشخصي. وطبعا هذا يقتضي أنه هذه مرحلة بعدها الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسالاته حتى يعبده حق عبادته. فبينما قد يوجد أحيانا قدر من الشك أو ضعف الإيمان عند الذين يغرقون في الدراسات النظرية البحتة التي لا تتكئ على مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر بالمناسبة أحد الشباب كلمني قبل رمضان وقال لي أن بعض أصدقائه يقولون أنه أي يعني متدين يفكر يصل إلى الإلحاد، وضربوا المثل بالقصيمي الدكتور عبد الله القصيمي صاحب الأغلال والمشهور، وحتى أحدهم يقول قال أنا ببدأ من الأخير يعني، وكأنه سمح لنفسه أن يتعدى يتخطى العتبة. فأنا أقول هذه ضلالة يعني فكرية وعقلية كبيرة جدا أن نعتقد أن التفكر السليم يقود إلى الإلحاد. التفكر السليم هو الذي يقود إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أعظم آثار وميزات التفكر هو أنه يقود إلى الإيمان بالله إيمانا حقيقيا وليس إيمانا موروثا أو إيمانا تقليديا أو إيمانا هشا ضعيفا يمكن أن يتأثر بأي طارئ من الطوارئ. هذه إذا قلنا أن المعرفة ثمرة، نقول أيضا أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى ثمرة، الخشوع لله عز وجل هي ثمرة أخرى بحيث يكون العبد متصلا بربه إن صلى كما قال ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر، أو دعا استحضر عظمة من يدعوه. أيضا هذا التفكر الحقيقة أنه من أعظم آثاره وثماره أنه ينفعنا في هذه الحياة الدنيا حتى في تعرفنا على أنفسنا، يعني معرفتي بنفسي بأنني يعني من خلق الله سبحانه وتعالى، أن الله خلقني وأحسن خلقي، هنا الكون، القدر أن الله تعالى هو الذي صنعه ووضعه بحكمته عز وجل. هذا يقضي على حالة من أشد الحالات بؤسا وهي بناتنا وأولادنا الذين يأخذهم الاكتئاب. أمس يعني كنت أنا أتكلم عن هذا الموضوع ولا لا؟
نعم.
فأحد الشباب اللي ما حالفوا الحظ في الاتصال أرسل لي رسالة يقول أنا ما لي حظ، مع أنه أمس كنا نتكلم عن قولة ما لي حظ هذه أنه بالضبط. احذر منها. فهذا الشاب يقول أنا ما لي حظ، ومن هنا أنا أيضا أذكر بهذا كتاب جيد في يعني تغيير تفكير الإنسان تجاه نفسه، أنه يعني يفكر بشكل إيجابي تجاه نفسه. الكتب كثيرة جدا لكن هذا يعني نموذج كان بمتناول يدي فيها، أنه أتمنى من بناتنا وأولادنا ألا يستسلموا للمشاعر السلبية والمحبطة التي يجدونها أحيانا تجاه أنفسهم، وقد يكون المجتمع أو الأسرة تساهم أحيانا في صياغتها. لا نظلم أنفسنا.
جميل. التفكر إذن فضل الدكتور هو يقود، هو أساس من أساسيات العلم التجريبي الحديث، يعني العلم التجريبي أصلا والاكتشافات ما أتت إلا بعد التفكر. هذا ممكن نأخذه أصلا كمصداق أو مو مصداق وكشاهد عموما تطبيقي حياتي، لكن لأن الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء.
نعم، يعني هنا هذه الآية الكريمة تعزز المعنى الذي ذكرته،
المعرفي.
أي المعرفي، إنه مثلا في الأساطير اليونانية يعني المعرفة اختطفت اختطافا على رغم أن في الآلهة المدعاة في الإسلام عندهم، لكن في الإسلام لا، الله تعالى هو الذي خلق الكون وهو الذي أنزل الوحي وهو الذي أبدع العقول وسلط الإنسان وأمره بأن يفكر وأن يبتكر وأن يكتشف وأن يخترع وأن يعني يولد هذه المعارف. هذا معنى مهم جدا يعني.
طيب أنا بعود إلى الموضوع اللي ذكرته أنت بس بشكل سريع، اللي هو علاقة الشباب وعلاقة قضية أنه التدين بالتفكر ما زال في وطأة يعني، وما زلنا إحنا نعاني منها، أنه في سلوك التدين أي شاب متدين مثلا عندما يبدأ تدينه فإن أحيانا يتلقى مثلا نصوصا معينة دعوتها لا تعمل عقلك فوق اللازم.
نعم، ربما أن المحاضن المدرسية والتربوية هي أخفقت في هذا الجانب، سواء كنا نتكلم عن المدارس النظامية أو كنا نتكلم عن المجموعات الحركية أو كنا نتكلم حتى عن الحلقات العلمية في كثير من الأحيان، لما ذكرناه من أنها تجنح إلى التلقين والتلقين ربما يخاطب جانب الذاكرة أو جانب الحفظ عند الإنسان، ولذلك الإنسان ربما يحفظ يستطيع أن يقرأ عليك هذا الكتاب مثلا، لكنه لم يستوعب مضامينه ولم يحول هذه المضامين إلى سلوك عملي. ومن هنا يعني في القرآن الكريم دائما الدعوة إلى التفكر والدعوة إلى التدبر حتى تثمر المعرفة. المعرفة هنا لما تكون معرفة نظرية أكاديمية قد لا تنفع الإنسان، بل في القرآن ما يدل على ذم ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من علم لا ينفع، من علم لا ينفع. إذن التفكر هنا هو الانتفاع بالعلم، العلم البسيط. يعني هنا النظر إلى الإبل، الفلاح ينظر إلى البذرة، الزهرة كيف تنبت وكيف يعني تكبر وكيف تتفتح، ويدرك هنا عظمة الخالق سبحانه وأنه هو الذي منح الحياة لهذه الأشياء من حولنا.
الإبل هذه تقودني إلى مداخلة عبد الله حماد بلوي، لو سمحت لي بس أني أقرأها تأخذ مني دقيقة ونص يمكن. أخي الحبيب، انظر لهذه الصورة المعبرة وقل سبحان الله، إنها صورة نخلة ساجدة على أعضائها السبعة، منظر يجبرك على تسبيح الخالق، نحلة تنطق الشهادتين، الصورة التي أدهشت الغرب رأس طفل مكتوب عليه محمد، أسد يقول الله، جمل يسجد مع صاحبه، فتاة تتحول لكائن غريب لأنها ركلت المصحف. يقول: ما زالت هذه الكلمات تمطرنا صبح مساء، وما زال بريدنا يستقبلها رغما عنه، وجوالنا يرزح تحت وطأة كمها الهائل. بدوري أتساءل ولا أتهم، هل من يبعث أو يرسل أو يصمم هذه الصور يقول كلما نظر لآية السماء أو لآية الشمس سبحان الله؟
طبعا أرجو أن يكون فهم كلام الأخ عبد الله
صور تهكمية
جيد. نعم، يعني أنا وقفت على عدد من هذه الأشياء التي يقولوا، مثل الأسد هذا الذي ينطق بلا إله إلا الله أو بالله، فلما تسمع الصوت قد يكون صوتا عاديا، لكن الرسالة أو الإيميل حاول أن يلهمك أن تسمعه بصوت مختلف. وأنا لست بحاجة إلى الأسد أن ينطق بلسانه أن يقول الله، لأن كل ذرة في هذا الأسد هي تنطق بالله سبحانه وتعالى وتسبح بحمده. لست بحاجة إلى أن أرى أن هذه الزهرة مكتوب عليها لفظ الله يعني باللغة العربية يقرأه القاري، لأنني أعرف أن هذه الزهرة هي تسبح الله سبحانه وتعالى، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأيضا هذه الزهرة هي بمحتوياتها وبمضامينها وبأجزائها تعبر عن وجود الله وعن عظمة الله وعن إبداع الخالق جل وعز، فأنت ترى إبداع الله سبحانه وتعالى في المجرات الهائلة والأفلاك مثل ما ترى إبداعه في أصغر الكائنات والمخلوقات حتى في الذرة ذاتها. ولذلك أقول لا ينبغي أن يكون إيمان الناس مربوطا بهذه المعاني المشكوك فيها أو ببعض القضايا الأسطورية. أو نعم، هناك حقائق تحدث للكون، والكون وإن كان قائما على نظام وقائم على ناموس وقائم على قوانين إلهية، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يخرق هذه الأنظمة لرسله أو لأنبيائه أو لمن شاء من عباده. لكن العقل الإسلامي، أنا أقول دائما فرق بين أن يكون العقل الإسلامي عقلا أسطوريا وبين أن يكون العقل الإسلامي عقلا إيمانيا.
جميل.
الإيمان لا يعني الأساطير. نحن أي مؤمن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والجزاء والحساب ويؤمن بالأنبياء، لأن النصوص وردت بذلك، والعقل ليس فيه ما يمنع هذا، بل على العكس. يعني العقل هذه الأشياء تستجيب لجوانب في العقل وتغطي جوانب في العقل لا يستطيع العقل الوصول إليها، لكن هذا لا يعني أن يتحول العقل الإسلامي إلى عقل أسطوري يتشرب الخرافة ويتقبل القصص التي من هذا القبيل، وربما لو سمع من يشكك فيها لشك في إيمانه أحيانا. حتى مثلا هذه البنت التي ركلت المصحف، جرمها وإثمها عند الله إذا كانت تعرف أنه مصحف وهي بعقلها وعملت هذا العمل. هذا العمل يعني يخرج الإنسان من دائرة الدين الإيمان بالله سبحانه وتعالى والدين، وعقابها عند الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة إذا لم تتب إليه وتنيب، شيء عظيم. لكن لا يلزم أن يعاقب الناس في الدنيا، حتى الكفار الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى يعني الله تعالى أمهلهم وأنظرهم وإنما دعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه. يعني لما يقول ربنا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، هذا هؤلاء عملوا ما هو أشد من ذلك، ليس فقط ركلوا المصحف وإنما أوقدوا النيران وجاءوا بالنساء المؤمنات وبالأطفال المؤمنين وبالرجال المؤمنين ورموهم في النار وهم أحياء، وجعلوا النار تشوي أجسادهم، وهذا عمل يعني في غاية السوء والبؤس. والفساد والانحطاط، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يفتح لهم باب التوبة والإنابة، وأنه يمكن أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، فيقول فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أنا أقول قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سبق أن مرت، يعني هو الصديق لكثرة تصديقه وما تردد في شيء قط، ومع ذلك لما جاءته قريش وقالوا له إن محمد يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء ورجع إلى فراشه وفراشه لم يبرد خلال فترة وجيزة، قال أبو بكر لئن كان قاله لقد صدق، ما قال صدق صدقهم تلقائيا، قال لئن كان قاله، فربط الأمر بثبوت الخبر، وهذا يعني فعلا يؤكد على أهمية أن يكون العقل الإسلامي عقلا إيمانيا لا يشكك في الغيبيات والمحكمات، ولكن ليس عقلا خرافيا كما نجد اليوم في كثير من بلاد العالم الإسلامي، أن الغالب على العوام من المسلمين بل حتى على بعض طلبة العلم أنهم يميلون إلى تصديق الروايات والقصص. أنا أذكر مرة واحد من الشباب يعني ذكر لنا قصة وقال أنه في واحد لما مات دفنوه ثم تبين لهم أنهم نسوا مفاتيح في قبره أو أنها سقطت، وذهبوا وحفروا فوجدوا أن وجهه قد صرف عن القبلة، وسألوا فقيل لهم أنه كان يدخن أو كان يفرط في صلاته. فيقول الراوي أنا قلت له هذه القصة يعني مشكوك فيها، ومسألة الصرف عن القبلة هذه الله تعالى أعلم بها، والعقاب ورد العذاب بعد الموت والعذاب في الآخرة بشكل صحيح، ولكن هذا فيه نظر. ثم هذه القصة أيضا نحتاج إلى أن نتثبت من أسانيدها، فتبين له فيما بعد أن راوي هذه القصة هو شاب عيار وهو أيضا مدخن، ولكنه ربما لم يقصد أنه يعني يثير الناس أو يلفت نظرهم برواية مثل هذه القصص والأخبار يعني.
طيب أنا اسمح لي بوسع الدائرة شوي، يعني أنا عجبني الحديث عن قضية بالذات العقل الأسطوري. المسألة هي مأزق أجيال معينة، يعني منذ أن بدأ التخلف في الأمم الإسلامية من قديم يعني، وهو بادي العقل الأسطوري ينشأ حتى تكور وأصبح يعني ثقل كبير. هذا العقل الأسطوري أدى إلى نشوء جيل جديد يؤمن بالعقل فقط، ومثل ما تفضلت قبل قليل، لكن أنا أقصد أنه الآن هو الجيل هذا مستحكم. كتاب مثلا خرافة الميتافيزيقية أصبحوا ينكرون تماما مسألة الغيب تماما، هذا نتيجة إلى قضية العقل الأسطوري. طيب إحنا دورنا الآن هل ننمي العقل ونصرف الناس إليه أم نحاول أن نمزج مع الروح الإيمانية؟
هو أولا ترى يعني بالنسبة لأمم الأرض كلها ما من أمة إلا وأنت تجد في كثير من جمهورها العوام البسطاء عندهم مثل هذه النزعة. الآن في أوروبا في أمريكا انظر إلى المواقع الإلكترونية التي تتكلم عن التنجيم أو تتكلم عن النبوءات أو تتكلم عن التنبؤات يعني أو تتكلم عن أشياء من هذا القبيل، تجد الناس ينكبون عليها بشكل هائل جدا يعني ويصدقون بمثل هذه الأشياء. فهنا أعتقد أن هذا جزء من طبيعة العقل البشري البسيط البعيد عن المعرفة. المصيبة هنا بالنسبة للمسلمين أن هذا اللون من التفكير كأنه هو المهيمن أو هو المسيطر على الواقع الإسلامي في أحيان كثيرة جدا. أنا لا أستغرب أن يكون بسطاء الناس أحيانا ربما يشكون في كثير من الأمور، وأنا يعني تأتيني الأسئلة. أذكر مثلا قصة الشيخ أحمد حامل مفاتيح الكعبة، مليون مرة ومرة الناس يتكلمون عنها، وكل مرة الناس يصيحون يقولون يا ناس هذه أسطورة ومن عهد من عام 1280 وهي تتردد عند الناس، وتكلم عنها المتقدمون مثال يعني السابقون مثال رشيد رضا، وتكلم عن الشيخ ابن باز وألف فيها كتب، حتى أن كنا نقول يعني وش الداعي لمثل هذا. وإلى هذا العام في رمضان جاءت أسئلة تتعلق بالشيخ أحمد حامل مفاتيح الكعبة،
إلى أمس إيميل حول
أي نعم. فهنا يعني أن يكون بسطاء الناس أحيانا يقع عندهم نوع من التصديق. الآن على سبيل المثال أيضا يعني له علاقة بذلك، الناس الذين يتصلون بالتلفون من أفريقيا أو غيرها على الناس ويتصل عليك ويقول أنا أحبك في الله وأنت صديقي وعندي معلومات، ثم يحاول أن يقول لك أنك مسحور وأنه سوف يساعدك في حل السحر. وطبعا اللعبة هذه نفس الشيء مرات ومرات وقع فيها الناس. وهنا نرجع أمس أن نتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر
مرتين،
حنا لدغنا من جحر
مئتين،
بحيث أنه فعلا الناس يعني حتى يعني ممكن نقول أين دور العلماء، أين دور الخطباء، أين دور وسائل الإعلام بحيث أنها تطارد مثل هذه الخرافات ومثل هذه الأساطير وتطاردها بنور الوحي وبنور الإيمان. لأن البعض ربما أيضا يتكلمون عن هذه الأشياء وقد يخلطون معها بعض الحقائق الدينية، فهذا يكون سبب أن الناس لا يتقبلون منهم.
ولذلك إذا تبع هنا ربما كما تفضلت إن الإعلام لكن تبع على خطاب إسلامي توعوي دعوي راشد يحترم العقل ويبين للناس أنه يمزج العقل أيضا يمزج معه قضية الروح الإيمانية والتعبدية.
وحتى العقل يا أخي الخطاب الإسلامي أحيانا يشعر بمجافات يشعر بجفاء. يعني الآن أصبحنا لما نطلق لفظ عقلاني
نعم.
فلان عقلاني أو التيار العقلاني طبعا هذا قد يظل مصطلحا ونحن لا نريد أن يكون الشيء عقلانيا بمعنى أنه يستبعد جانب الوحي وجانب الإيمان هذا يقين
نعم.
ولكن أيضا الوصف بالعقلانية أنا أعتقد العقلانية ينبغي أن تكون مديحة لا أن تكون مذمة ينبغي أن ننقلها من كونها مذمة لتيار أو لإنسان بأنه شخص عقلاني إنه والله إذا قيل لنا مثلا فلان ما شاء الله تعرض له شخص وسبه في السوق وابتسم هذا الإنسان وقال له سامحك الله وما رد عليه تقول والله يا أخي هذا موقف عقلاني وهذا إنسان عقلاني وترى هذه من أعظم آثار وثمار التفكر أنها تفرز الجانب الأخلاقي عند الإنسان حتى الجانب الأخلاقي يعني كون الإنسان إذا تعرض للسب بدلا من أن يشعر بأنه تحطم أو أن هذا السب دمره أو يقول هذا الإنسان كيف تجرأ أن يقول في هذا الكلام وفي النوم لما يأتي للفراش ما جاءه النوم لأنه بدأ يفكر في الكلام وكيف الناس يتكلمون وكيف يقولون وماذا سيقول الناس عني يشعر فعلا بأن الكلمة دي أجهزت عليه بدلا من ذلك فكر لو أن هذه الكلمة أنت سمعتها لكن ما كانت تخصك أنت كانت تخص شخصا آخر وجهت إليه هل كنت ستشعر بهذه الأحاسيس أو ستشعر بأن كلمة كما يقولون يطير بها الهواء وأنك لا تأخذ هذه الكلمة مأخذ الجد ولا تهتم لها وربما تعود نفسك أنك تتقبل جرعات حتى أبو حامد الغزالي في الكتاب هذا اللي هو كتاب التفكر
نعم.
ذكر قصة أن واحد كان يعني يجزع من الكلام الذي يقال له ثم درب نفسه وبدأ يتفكر في هذه الأشياء ويتفكر أيضا في الجوانب الإيجابية في شخصيته حتى أصبح يخرج إلى السوق وهو يلتمس أو يعني كأنه يبحث عن من قد يقع فيه لا لأنه يطلب أن يذم ولكن لأنه أصبح لا يجد بؤسا من ذلك وإلا فبعض السلف لما مروا على شخص كان واحد منهم أعمى والثاني أعرج ويمشون فقال أحدهم يعني إنه مروا على ناس قال والله يمكن هذول الناس إذا مرينا عندهم سوف يغتابوننا يقولون أعمى وأعرج فقال خلهم يغتابوننا حتى نحصل على الأجر فقال هذا الأحسن أن لا يغتابونا بدلا من أن يؤثموا ونؤجر دعهم يسلموا ونسلم يعني نسلم نحن من الغيبة ويسلمون هم من المأثمة فالمقصود هنا فعلا أن من الأهمية بمكان يعني ضبط التوازن في جانب العقل وإدراك أن الله تعالى يحيل إلى العقل والله تعالى يحتج بالعقل في محكم التنزيل أفلا تعقلون لقوم يعقلون والعقل هو مناط التكليف أصلا غير العقل غير مكلف بطبيعة الحال العقل هو الغريزة التي بموجبها يتميز الإنسان ويتفوق على غيره من الحيوانات التي تعمل بموجب غرائزها البهيمية البحتة العقل هنا هو مصدر التميز بين الناس فبقدر سعة عقول الناس وحتى العلماء بقدر سعة عقولهم وتتسع معارفهم ويقوى استنباطهم
أحد المشاركات أنا نرجع المشاهدين بس من العقل الجماعي وأيضا الخرافة الأسطورية إلى حيث الذات إحنا نتحدث عن فعالية عقل فنرجع إلى الإنسان بعقله أحد المشاركات أعتقد اسمها سمية بس يمكن ضاعت ورقتها مني تقول إنه كنت في المرحلة الثانوية كانت المعلمة يعني ترشدنا وتحثنا على التدبر وعلى التأمل فيعني هي ارتباط عقلية الإنسان عندنا في قضية التفكر يعني التفكر بمخلوقات الله الفسيحة والأرض الخضراء والجبال الشاهقة فتقول رجعت للبيت تفكر في إيش تفكر في أبوي وأمي
أي وفي أنفسكم أفلا تبصرون يعني شوف التفكر هنا التفكر أنه يضفي الحياة حتى على الأشياء العادية تفكر يا أبوك أمك تخيلي كم واحدة ما عندها أبو ولا أم إما لأن لا تعرفهم أو لأنهم ماتوا وغادروا هذه الحياة الدنيا تفكري في الجانب الجسماني يعني كيف يسمع الإنسان الصوت كيف يترجم المخ الصوت كيف يرى الإنسان الأشياء كيف يترجمها يتفكر الإنسان في النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه لو أنه حرم من هذه النعمة لأن المؤلم أن الإنسان أحيانا ربما الأشياء المألوفة لا يفكر فيها يعني مثلا لما يذهب الإنسان إلى بلاد الخضراء أي بلد جزيرة خضراء وكل ما فيها أخضر والمياه في كل مكان هنا مع الوقت تصبح هذه الأشياء عادية ومألوفة جدا لا يفكر فيها لكن لو أن الإنسان جاء إلى منطقة يابسة شجر يابس جدا ثم وجد في وسط هذا الشجر اليابس بذرة صغيرة هكذا بحجم هذا القلم وهي بذرة يعني خضراء مورقة ويعني تضج بالحياة. الإنسان هنا يقف ويتعجب ولا لا؟ فهنا تلاحظ أن العقل ربما المألوف يسيطر عليه في كثير من الأحيان، إنما التفكر هو عملية إزالة الغبار عن هذا المألوف وتجديد التذوق كما قلنا، تجديد النظر لها، تجديد التذوق، حتى الإحساس بالجمال، جمال الصوت، جمال الشكل، جمال الإبداع والخلق الإلهي، يعني ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. البصر هنا هو البصر المشاهد، ولكن أيضا هو العقل الشاهد الذي يشاهد هذه الأشياء ويقرأ وراءها حكمة الله وإبداع الله وخلق الله، فيطفق يسبح، كون الإنسان كلما رأى شيئا من هذا القبيل قال سبحان الله سبحان الله، ويكافح عملية الاعتياد والإلف بأن يجدد النظر العقلي في مثل هالأمور.
طيب أحيانا نحن نتخيل الشيء أيضا بتمامه، لابد أن يحصل حول هالته أشياء مثالية كثيرة، فنتخيل أن التفكر لا يحدثه أبدا إلا في حالة هدوء واسترخاء، ولذلك أحد المشاركات تقول كيف يحدث التفكر الآن وكل الجو صاخب والأجهزة التقنية عكرت الجو والمزاج وكل الحياة صارت صاخبة؟
أنا أذكر يذكر الطفل الذي كان يعني يسأل أحد العلماء، أراد أن يسأله سؤالا محرجا، فقال له متى يجد النائم لذة النوم؟ فتحير هذا العالم، لأنه إن قال يجد لذة النوم إذا نام فالنائم لا يعي، وإن قال يجدها قبل أن ينام فهو صاحي لم تصل إليها اللذة بعد يعني. فهنا أنا أقول يعني حتى الإنسان لما يأوي إلى فراشه، هذه يمكن من أكثر الحالات سكينة وهدوء، كون الإنسان هنا يعني يستعد لاستقبال النوم، النوم يداعب أجفانه، فيستشعر هذا المعنى العظيم. كيف ينام الإنسان؟ هو لا يعرف كيف ينام، وأعتقد أنه حتى العلم في كثير من القضايا التي تتم يعني من خلال المخ، العلم لا يزال عاجزا عن تحليلها، لأنها في منطقة يعني لا زالت عصية على العلم وعلى التحليل وعلى الاختبار يعني المختبرات. فهنا يعني كون الإنسان يستشعر هذا المعنى ثم يدرك كيف أنه يصحو فيجد جسده يعني قد امتلأ بالحيوية والحياة وتجدد النشاط، كما يقول ربنا سبحانه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، فهنا النوم أو النعاس يكون أمنة، ربما الإنسان يكون متعب أو حتى بعد حادث معين أو وضع صعب أو معركة ينام فينسى كل شيء. فأعتقد أن ضجيج الحياة ليس عذرا لنا، ضجيج الحياة من شأنه أن يجعلنا قادرين على أن نستفيد مما حولنا من الحياة، من العلوم الحديثة، لا يعني نغلق عقولنا وقلوبنا ومعارفنا ضدها، فالمعرفة ليس لها لون وليس لها جنسية وليس لها مذهب خاص، المعرفة متاحة للبشر كلهم، أن نستفيد من منتج البشر كلهم ونكون منفتحين على هذا المعاني، على الشعوب، على ثقافتها المفيدة النافعة، والحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها، ونكون أيضا منفتحين على نطاقنا القريب في إضفاء الحياة العقلية التأملية على ما حولنا من الأشياء البسيطة يعني.
جميل. أخيرا نحن نتحدث عن نحو الفاعلية أو بالذات فاعلية عقل، ممكن أن نقول تفكر لتكون أكثر أريحية وأكثر قدرة على الإنتاج؟
مؤكد هذا، يعني التفكير يعطي الإنسان هدوء في نفسه، يعني كثير من الناس إذا بدأ يفكر ويتأمل، طبعا كثير من الناس عندهم حالة ما يسميها بالسرحان، ما هناك فرق بين حالة السرحان وبين التفكر. السرحان حالة لا إرادية، بمعنى أن الإنسان يعني هو معك لكن تشعر بأنه في مكان آخر. وبعض الناس عندهم قدرة، أنا أحد أصدقائي دائما إذا جلست معه بمجرد ما أسرح أبدأ وغادر المكان تلقائيا يقولي وين أنت رايح، وفعلا أجد أنه قد قبض علي وأنا كنت أهم بالانصراف، عقلي وليس جسمي.
نعم.
نوع من السرحان أحيانا، هذا شيء، هذا قد لا يفيد الإنسان كثيرا، ربما يكون استدعاء لآلام أحيانا أو لذكريات مؤلمة، لكن القصة هنا تتعلق بتفكر مقصود، تركيز مقصود على التفكر، وخاصة إذا صاحبه قراءة للقرآن الكريم أو صاحبه ركعتين على طريقة ابن عباس، ركعتان مقتصدتان في التفكر، هنا تعطي الإنسان كثيرا من الهدوء وكثير من الأريحية والاستقرار، وتنفي كثير من ضجيج المشاكل داخل الإنسان أو ضجيج الأفكار يعني،
وتعطيه الصلح مع ذاته. الصلح مع الذات هو أولا وقبل كل شيء هو مفتاح الحياة. فضل الدكتور، باقي عندنا 3 دقائق وقفة قرآنية.
نعم، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فتستفتح السورة بذكر البركة لله عز وجل، وأن الملك له والملك بيده وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أن يكون خلق الحياة ليبتلى الناس بحسن العمل هذا أمر واضح، لكن الشيء العجيب أنه حتى الموت خلقه الله سبحانه وتعالى لنا ليبلونا أينا أحسن عملا. إذن الحياة هنا منافسة، ميدان سباق، نحاول أن نغتنم منها اللحظات والساعات. ومع الأسف يعني لو فكرنا دائما كم يضيع من الوقت، يعني أنا أحيانا كثيرة أطرح على نفسي السؤال وأقول مثلا كم مضى من عمري وكم بقي، والعلم هو غيب عند الله سبحانه وتعالى، لكن في بحسب مقادير الناس ولا الأقارب، أبوي وجدي وعمي ماتوا مثلا في 80 ولا في 90، معناه مثلا الإنسان لا يدري، هذا غيب الله سبحانه وتعالى وأستار غيب الله دون العواقب. لكن يفكر الإنسان هنا أنه الموت والحياة هي خلقة من أجل أن نبتلى أينا أحسن عملا. إذن هنا يطلب من الإنسان إنجاز، الإنجاز الدنيوي، أن يكون الإنسان عالما أو معلما أو حتى متعلما، ولكن لا يكون الرابع فيهلك. لكن هناك أيضا الإنجاز الأخروي، الإنسان في الدنيا مهما أنجز لا يمكن يصل إلى ما أنجزه اليونان والرومان والأمريكان وإبداعاته أمم ربما بأكملها، إنما لما يتأمل الجانب الآخر البعد الروحاني، صلاة ركعتين، اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالقول بالباطل فاجعل مكانه تسبيحا، أو يسبح الله سبحانه وتعالى، أو يرفع يديه ويبتهل إلى الله حيث لا أحد يراه، ويسأل الله تعالى خير الدنيا والآخرة لنفسه وللقريب وللبعيد ولأصدقائه بل ولأعدائه ولخصومه، هنا يشعر الإنسان بأنه يمكن فعلا يعوض النقص الدنيوي الحاد في مجال العمل وفي مجال الإنجاز ببعض العمل الأخروي الذي إذا بارك الله تعالى فيه يمكن أن تكون مكافأته فلك من الأفلاك يكون مخصصا لك، أو ما هو أبعد من ذلك يكفي، بل أعظم من ذلك، أعظم ذلك النظر إلى وجه الله الكريم.
طربت في مسارات حديثك حتى أنسيتني اتصالات الأخوة المشاهدين، أعتذر لكم أيها الأخوة والأخوات، لكن في الغد 90% من وقت الحلقة هو لكم،
حيث أننا بالمئة
لا أخذ منك 5 دقائق في بداية الحلقة. في الغد إن شاء الله هي حلقة بالكامل لكم، ما عدا 5 دقائق أو 6 نأخذها في بداية الحلقة، ونكون بذلك اليوم ختمنا محور فعالية عقل، ونبدأ يوم السبت بفعالية أسرة. نختم إذن محورنا لهذا الأسبوع بدعوة صادقة للتفكر لنكون أكثر أريحية وأكثر سعادة. دمتم بخير والسلام عليكم.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر يذكر بالصفح قلب الحزن.